من شهر رمضان، وتفتح أبواب الجنان، بمعنى أن الجنة مشتاقة إليكم يا أيها الصائمون، ومشتاقة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات، فليعملوا بطاعة الله. وتغلق أبواب النيران، إشارة إلى العباد أنهم عليهم أن يجتنبوا العمل الذي يؤدي بهم إلى النار، اجتنبوا الأعمال المؤدية إلى النار، واحرصوا على الأعمال المؤدية إلى الجنة، واحرصوا على الدعاء فالأبواب مفتحة، واستكثروا من الأعمال الصالحة فأبواب رفع الأعمال مفتحة. ومن بين تلك الأبواب من أبواب الجنة كما عرفتم باب يسمى بباب الريان. أبواب الجنة ثمانية، من أحد تلك الأبواب باب الريان، خاص بالصوام والصائمات، خاص بالصائمين والصائمات. يفتح يوم القيامة فيقال أين الصائمون، بمعنى ادخلوا من هذا الباب. هذا الباب خاص بكم، لا يشارككم في الدخول منه أحد من غيركم. قال فيقوم الصائمون الذين اهتموا بصيام رمضان وحرصوا عليه، وأحبوا شهر رمضان شهر الصيام، فهم يصومونه إيمانا واحتسابا، ويحبون الصيام، ولهم مشاركات أيضا في صيام النوافل. قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، أي غيرهم. هذه كلها خصائص للصيام ولرمضان وفضائل ومزايا تجعل المسلمين والمسلمات يفرحون بقدوم شهر رمضان، شهر العتق من النار. شهر رمضان شهر العتق من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. بعد أن قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر. قال بعد هذا: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. شهر رمضان شهر العتق من النيران، فاحرص أخي المسلم على أن يعتق الله رقبتك من النار في كل ليلة، احرص على ذلك وفي كل يوم، بأن تعمل بالأسباب التي تجعلك أهلا لأن تعتق من النيران، وتعمل بطاعة الله وبطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتجتنب معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر ابصر، يا باغي الخير يعني يا طالب الخير اقبل، فالفرصة فرصتك الآن. أن الله سبحانه وتعالى أمد في حياتك حتى جاء رمضان، ولو شاء أن يقبض روحك قبل قدوم شهر رمضان لفعل، لأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون كله علوية وسفلية، هو المتصرف وحده، ولا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا من بعد إذن الله ومشيئته. يا باغي الخير أقبل، فالفرص متاحة لك وكل السبل ميسرة لك، كل السبل ميسرة، والطرق المؤدية إلى الجنة أيضا ميسرة، فاعمل بطاعة الله، أقبل على الله، أقبل على الله واجتهد في طاعة الله وفي مرضاة الله. ويا باغي الشر اقصر، أي يا طالب الشر كف، كف عنه، اتق الله، كفاك شرا فيما قد مضى من عمرك، كفاك شرا وكفاك تحزينا بالقاس، وكفاك شربا للدخان والتنباك والجراك، وكفاك نظرا الى الدشات والمسرحيات، كفاك اقصر. فقد دخل شهر التوبة وشهر الغفران، شهر الغفران ايضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو شهر الغفران وشهر التوبة إلى الله والرجوع إليه والإقبال عليه، لأنه قال: يا باغي الخير أقبل، شهر الإقبال على الله والتوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله. شهر القرآن كما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو ليس فقط شهر التلاوة، نعم هو شهر الإنزال، شهر إنزاله وشهر تلاوته وشهر التدبر والعمل، شهر التدبر والعمل، لأنه قال: الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتدبر هذا الهدى، تدبر هذا الهدى وهذه البينات، وبينات من الهدى والفرقان، تدبرها، تدبر كلام الله وتدبر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكن حظك منه مجرد الجوع والعطش. انتبه يا عبد الله ان يكون حظك من رمضان مجرد الجوع والعطش في النهار ومجرد السهر والتعب في الليل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني معناه أن هذا فقط صام عن الطعام والشراب فهو جيعان وعطشان، أما الصوم الحقيقي الذي يحبه الله ويريده الله منه ما حصل، صام بطنه لكن لسانه لم يصم، لسانه وسمعه وبصره ويداه ورجلاه وتفكيره الخاطئ، عقله ما صام وقلبه ما صام ورجلاه ويداه كذلك لم تصم، وسمعه وبصره ولسانه ما صام. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في الحديث الآخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فقط، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فإياك أن تكون من هذا النوع، جوع وعطش بدون أجر ولا ثواب، وسهر في الليل وتعب بدون أجر ولا ثواب. هؤلاء أناس بطالون، منقوتون، مبغوضون. قد أمن رسول الله عليه الصلاة والسلام على خسرانهم، كما في الحديث لما قال: آمين آمين آمين، حين اعترضه جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف امرئ انسلخ شهر رمضان فلم يغفر له، فقل آمين. قال: فقلت آمين، يعني أمن على خسارته. كيف ينتهي شهر المغفرة وشهر العتق من النيران وهو لم يغفر له، وهو لم يغفر له؟ معنى ذلك أنه ما بال بهذا الشهر العظيم، وما عمل بالأسباب المؤدية إلى مغفرة ذنوبه وإلى عتقه من النيران. فقال: قل آمين. جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، ومع ذلك أفضل الملائكة مع أفضل البشر يؤمنان على خسران من انتهى عليه شهر رمضان وهو لم يغفر له. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين. قال: فقلت آمين، يعني أدرك أبويه، وبر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة. فقد جاء في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد الأب، الوالد أوسط أبواب الجنة. تريد الجنة ودخولها، فالأب وسط الباب، انتبه لا يدفك من هنا أو من هنا، احسن معاملته وقم ببره وبالإحسان إليه حتى يجعله الله سببا في دخولك الجنة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأم، قال: إلزمها فثم الجنة، إلزمها فثم الجنة، عندها الجنة. هذا هو الصحيح. أما الحديث الثاني: الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو حديث ضعيف. الجنة تحت أقدام الأمهات حديث ضعيف، لكن يغني عنه هذا الحديث: إلزمها أي الأم فثم الجنة، عندها الجنة إن قمت ببرها. فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. فقل آمين، يعني أمن على خسارته، أمن على خسرانه وعلى إرغام أنفه في التراب. أدرك السبب الذي يكون سببا له في دخول الجنة فأضاع حق الوالدين، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. فقل آمين، قال فقلت آمين. الذي يذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصل عليه. فيا عباد الله، شهر رمضان شهر المغفرة والتوبة والعتق من النيران، شهر الصبر، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وكما سمعتم عن تلكم الأحداث والتغيرات التي تحصل بقدوم شهر رمضان من بدايته وإلى نهايته، فإنها تغيرات عظيمة وكريمة وشريفة، وإشارات من الله إلى عباده بأن يقبلوا على الأعمال الصالحة وعلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فأبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق، وأبواب السماء وأبواب الرحمة تفتح، والشياطين الذين كانوا يحولون بين الناس وبين الأعمال الصالحة في بقية الشهور فإنهم في شهر الصيام والقيام يسلسلون ويقيدون، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه من قبل من رضاية الناس وإضلالهم. وكل هذه فرص، كل هذه فرص للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن بأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال وبأبواب الخير الكثيرة من صيام وقيام والصلوات وأذكار ودعوات ودعوة إلى الله ونشر الخير والعلم وعمره في رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فرمضان لا يقتصر على الصيام والقيام فقط، بل وعلى سائر الأعمال الصالحة، منها العمرة كما سمعتم، ومنها الجهاد في سبيل الله كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حين جاهد بنفسه ومع أصحابه رضي الله عنهم جميعا في غزوة بدر الكبرى وفي غزوة الفتح العظمى. كل هذه كانت في شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى هو الذي اختار أن تكون غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان. الله هو الذي اختار ذلك، وهو الذي أراد هذا، وهو الذي اختار أيضا أن تكون غزوة الفتح العظمى المباركة في شهر رمضان. الله هو الذي أراد أن يكون هذا في هذا الشهر الكريم تحفيز للعباد ولعباده على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والجهاد يا عباد الله أنواع كثيرة، الجهاد أنواعه كثيرة، منها جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد المنافقين، كما قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاهد المنافقين بالسيف، وإنما جاهدهم باللسان وبالحجة والبيان لكشف أستارهم. فباب الجهاد باب واسع كما عرفتم، جهاد النفس. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. يعني جاهد نفسك وجاهد غيره على فعل الطاعة وترك المعصية، فهذا جهاد النفس، نفسك ونفس غيرك. وجهاد الشيطان، الشيطان يحتاج إلى جهاد، شياطين الإنس والجن، لأنهم يمكرون ويكيدون ويعبثون ويخططون، فيحتاجون إلى من يجاهدهم. كل واحد يجاهدهم من جهة نفسه ودفاعا عن نفسه. وجهاد الهوى كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذا كان الهوى يستعبد صاحبه يجعله يعبده من دون الله، فمعنى ذلك أنه يحتاج منك إلى مجاهدة، إلى أن تجاهده. النفس والهوى والشيطان والمنافقين وجهاد العصاة، جهاد العصاة بالدعوة إلى الله، جهاد العصاة بالدعوة إلى الله وبنشر العلم وبالتحذير من البدع والمعاصي. فهناك أنواع من الجهاد خمسة تقريبا ما فيها سيف، السيف خاص الجهاد الكفار المحاربين، فهناك خمسة ما فيها سيف لكن فيها مجاهدة، فيها مجاهدة. فلهذا الجهاد لا ينقطع، إذا انقطع واحد لفترة من الزمن الذي هو جهاد الكفار، إذا توقف لفترة من الزمن نظرا لضعف المسلمين ولتفرق كلمة المسلمين ولما حصل من التحزبات التي أضعفت المسلمين، فإن خمسة من أنواع الجهاد لا تزال قائمة. فلهذا لا ينبغي أن يكون الإنسان ليس له أي حظ من الجهاد. عليك أن تجاهد نفسك، وهذا نوع من الجهاد كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن وبالعلم. وجاهدهم به، ما هو به؟ هذا الضمير يعود إلى القرآن، يعني بالعلم وبالحجة. جاهدهم، أقم الحجة الدامغة، الحجة الدامغة يقال لها حجة، الدليل من الكتاب ومن السنة يقال له حجة، ويقال له سلطان، سلطان يقال له سلطان الدليل وسلطان الحجة والمحجة والدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم، أي دليلكم إن كنتم صادقين. فيقال للدليل برهان ويقال له حجة ومحجة ودليل وسلطان، يقال له سلطان لأن صاحب الدليل صاحب الحجة وصاحب السلطان وصاحب القوة. فالعصاة جهادهم يكون بدعوته من الله وبتخويفه من عذاب الله وبكشف مخازي المعاصي وبما أعد الله لأهل معصيته من العذاب الأليم. هذا نوع من الجهاد، جهاد العصاة، جهاد المنافقين، وأيضا جهاد الكفار قسمان: جهاد حجة وجهاد سيف. فإذا توقف جهاد السيف لفترة من الفترات حتى يجمع الله الشمل، حتى يجمع الله شمل المسلمين، فجهاد الحجة مع الكفار ما ينقطع. تأليف الكتب وإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس في كشف عوار الكفر والشرك والضلال، هذا أيضا نوع من الجهاد. وإذا وجد الإنسان مشركا أو كافرا فدعاه إلى الله وأقام عليه الحجة والبرهان وما أتى به من شبه فندها ورد عليها، فهذا نوع من الجهاد. وجهاد اللسان وجهاد القلم، جهاد اللسان وجهاد القلم من أنواع الجهاد. جهاد اللسان مستمر ما له فترة معينة، وهكذا جهاد القلم باستمرار، بخلاف جهاد السيف فإنه يحتاج إلى سلطان، يحتاج إلى سلطان، إلى دولة. لكن جهاد السيف، جهاد اللسان، جهاد القلم، جهاد الكلمة وجهاد البيان، سواء كان في حق الكفار من يهود نصارى مشركين ملحدين، أو في حق المنافقين، أو في حق الفاسقين والفاجرين والعصاة، هذا يكفي فيه العلم. إذا حصل العلم لزم، إذا حصل العلم لزم، سواء كان عن طريق الكتاب أو عن طريق الشريط أو عن طريق الجريدة أو المجلة أو المحاضرة أو الخطبة أو الدروس، كل هذا من أنواع الجهاد. فشرح لك يا أيها المسلم الكريم، شرف لك والله، وهكذا أيضا للمرأة المسلمة، أن يوفقك الله لصالح الأعمال في شهر رمضان من صلوات في أوقاتها، ومن زكوات وصدقات، ومن صيام وقيام وتلاوة للقرآن، ومن طلب للعلم ودعوة إلى الله، ودعوة إلى الله، وجهاد الدعوة، وجهاد الكلمة، وجهاد القلم، وجهاد اللسان، وجهاد البيان، والعمرة إن تيسر لك ذلك. فأعمال الخير كثيرة، وأبواب الخير كثيرة. إذا كان الجيب ما في فلوس للإنفاق في وجوه الخير، فأنفق بلسانك، سبح الله، بس اذكر الله، استغفر وهلل وكبر، بحيث أن ملك الحسنات يظل مستمرا في كتابة الحسنات في الليل والنهار، في الليل والنهار. سبح عندك تم، توزع وزع وسبح، عندك خبز توزع، وزع وسبح وهلل وكبر مع إخلاص النية لله عز وجل. الصدقة أيضا يا عباد الله، الصدقة والحث عليها، لا يخفى عليكم فضل ذلك في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد. فقد جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فذلك في كل ليلة. فرسول الله كان جوادا طوال العام، وكان أجود ما يكون في رمضان، فالتأسي به عليه الصلاة والسلام تتأسى به ما استطاع إلى ذلك سبيلا في باب الإنفاق في وجوه الخير. أنفق لله وأعمل من أجل الله وأخلص عملك لله. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره. من فطر صائما معناه إذا غربت الشمس، انتهى النهار، انتهى اليوم، تفطره سواء يأكل عندك وأفطر على طعامك أو على تمرك أو على قهوتك أو على عصيرك، فلك من الأجر مثل أجرك. ففيه الحث على إفطار الصائم، على إفطار الصائمين بعد غروب الشمس، فيه الحث. وهكذا الذي يسحر صائم يكون قد أعانه على الخير وعلى البر والتقوى، أو عشى صائما ولو بعد المغرب أو بعد العشاء وكان جائعا وقد ظل في نهاره صائما فأطعمه، من أجل أن يتقوى هذا الصائم بهذا الطعام على قيام الليل، ويتقوى أيضا على الصيام في اليوم الثاني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ولو من المرق ولو من اللحم. المرق يسد مسدا يعتدم به المتصدق عليه، ويكون لك في ذلك الأجر عند الله. وهكذا الإدام، وهكذا الحلبة، وهكذا اللحوح، وهكذا الخبز والرز. المهم شهر عظيم، فعليك أن تحرص على استغلال الوقت. إياكم يا عباد الله أن تكونوا ممن أضاعوا هذا الشهر. كثير من الناس يضيعونه. أي نعم، النهار نوم هكذا بعض الناس، والليل سهر على الدشات والمسلسلات وعلى أكل القاك والسنباك وشرب السنباك والجراك والشمة وعلى الضومنة والكيرم والشطرن والباصرة. هؤلاء محرومون. الله ما هداهم. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقوله في الآية التي قبلها: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس المراد به الصم والبكم الحقيقيين، لا، وإنما هو يسمع ويبصر ويتكلم ولكنه في حكم الأصم، ما يتكلم بالحق، في حكم الأبكم ما يتكلم بالحق، وفي حكم الأصم ما يسمع الحق، وفي حكم المجنون ما يعقل الحق. وإلا فالآلة موجودة، العقل موجود، وآلة السمع موجودة، والسمع موجود، وآلة الكلام موجودة، والكلام موجود، لكن ما انتفعوا بهذه الآلة. قد تجد الأصم والأبكم أفضل من هؤلاء. فإن بعض الصم البكم الذي فعلا أصم وأبكم فعلا، بعضهم ما شاء الله مصلي صائم ومستقيم ومتمسك بالكتاب وبالسنة، وبعضهم داعي إلى الله، بعضهم مؤلف يؤلف. أعرف واحدا ألف كتابا أو أكثر من كتاب وهو أصم وأبكم، أصم وأبكم، يراتب ويكاتب ويسأل ويتفقه في الدين ويحاور ويناقش. فالمراد هنا بالصم والبكم الذي عنده اللسان ويتكلم لكن الخير ما ينطق به، ينطق بالباطل. والعبرة ما هي بمجرد الكلام، العبرة ما هي بمجرد الكلام، يقال فلان ما هو أبكم، تقول له إلا فلان أبكم، قال والله ما هو أبكم. صح أنت تعني أنه ما أبكم بمعنى ما يتكلم، وأنا أعني أبكم أنه ما يتكلم بالحق، فهو أبكم عن الحق وأصم عن الحق، ما يسمع الحق، وإذا سمع ما يعمل. هذا المعنى، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني ما عندهم تقبل الحق. فكثير من الناس يا عباد الله شهر رمضان عندهم شهر النوم، شهر النوم في النهار، وشهر التزود من المسلسلات وأكل القات وشرب الدخان ولعب الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة في الليل. يا الله سلم، نسأل الله الثبات. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. شهر رمضان ما هو شهر التمثيليات والدشات والمسلسلات والمسرحيات، شهر العبادة، شهر الصلاة القيام وتلاوة القرآن والصيام والدعوة إلى الله، شهر فعل الخير. انظر كم يؤذون من الملائكة برائحة الدخان، من الملائكة ومن الصالحين من الإنس والجن برائحة الدخان، السنبات، الجراش، الشمة، بضياع الأوقات، بالقيل والقال، بالأغاني، بالملاهي. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وراقبوا الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على حرماته ويغار على أوليائه. اعلموا أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وأنواع الأخذ كثيرة، أنواع الأخذ كثيرة، وأنواع العذاب كثيرة، وأسباب ذلك كثيرة. فكم من إنسان أملى له الله وهو يعصيه ظلمنا كيرا شطرا باصرة، عمر بدل خزن تملك سجر تلفز سين، والله يملي له ما يشعر إلا وقد أخذ الله عليه عضوا من أعضائه، الكبد أو القلب أو العقل أو الكلية أو الثنتين أو أي عضو من أعضائه، وربما حصل له المرض الأول فترة قصيرة، لحقه الثاني، لحقه الثالث أمراض، كما يقول بعضهم عن نفسه قال فيه دردا من الأمراض، دردا 12 مرضا. إن الله ليملي للظالم، سواء كان ظالما لنفسه أو لغيره، حتى إذا أخذه لم يفلته. وانظروا كم من أمراض الآن انتشرت في أوساط الناس، أمراض كثيرة جدا، أمراض كثيرة جدا، وذاك معلول وذاك مريض وذاك معلول وذاك مريض. احذروا المعاصي يا عباد الله، وابتعدوا عن الذنوب، واحذروا البدع، وابتعدوا عن الحزبيات، وتمسكوا بالكتاب وبالسنة، واقبلوا على الله. انظروا الى السلف الصالح، انظروا الى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون اذا جاء رمضان، وانظروا الى حالة الناس الان. بعضهم يستعد لخرق المدعى واصلاح المدعى من شعبان، المدعى والقصبة يجهز ويجهز الفحم والتنبات من شعبان، والله سبب، ويتفق مع المقوت من شعبان يجهز الامور، انظروا على بلاء، ويجهز المكان، مكان الضومنة والكيرم والشطرم والباصرة والتخزين والتنبكة من الان، ويجهز من سيأتي اليه الفريق، فريق القات والتنباك والدشات والضومنة والكيرم والهيصة والميصة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فرمضان عند السلف يا عباد الله معروف، رمضان عند السلف معروف. عودوا إلى التاريخ وانظروا ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يصنعون. المساجد مليئة بالناس في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، يعني عندهم في رمضان إقبال، هم عندهم الإقبال في سائر العام، لكن في رمضان أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أسرع في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو جواد طوال العام، وأجود ما يكون في رمضان، وأسرع في الخير من الريح المرسلة. وتعرفون سرعة الريح، تعرفون سرعة الريح المرسلة التي الله أرسلها إلى مكان، هو أسرع منه في الخير عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام طوال العام مجتهد في العبادة، كما في حديث عائشة وغيره مما كان يقوم الليل، يعني في كل العام، حتى تتورم قدما تنتفخ قدما من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه نعمة، كيف أقابل هذه النعمة؟ أقابلها بالنوم والكسل، وإلا أقابلها بالشكر والعبادة. إن كل نعمة يمن الله بها على عبد من عباده، معنى ذلك أن هذه النعمة دين عليك، وأنت مطالب بالقيام بحقها. كلما تجددت لك نعمة أنت مطالب بالقيام بحقها. فهل قمت بما يلزمك من القيام بالنعم، حق النعم، بالشكر والطاعة؟ وإلا تراكمت عندك النعم وتكاسلت أنت عن القيام بحقوقها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنى أن النعمة إذا حصلت فأنت مطالب بالقيام بشكرها، فإن شكرت زادك الله، وإن لم تشكر توعدك الله بقوله: إن عذابي لشديد. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، اذا جاء رمضان اجتهد ما لا يجتهد في غيره من شهور العام، وكان يجتهد في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، اي في العشرين الاول. هذا حال السلف، اجتهاد في العبادة والطاعة واقبال على الله. موسم. كيف الناس الموسم؟ انتم تعرفون موسم الزراعة، بعضهم يحرث في الليل ويحصد في الليل بالحرافات على النور في الليل، موسم. وموسم النخل تعرفون ماذا يكون، صاب النخل يعرفون، موسم الفضل صاب الفضل يعرفون، وموسم الحج يعرفون اصحاب الحج، بعضهم يواصل ايام وليالي ما ينام. فاسي موسم رمضان موسم عبادة. فبما انك تعرف اصحاب المواسم الدنيوية تسأل عليها هذا الموسم الديني، هذا موسم ديني اقبل على الله. الشهر ما هو شهر المدعة ولا شهر القاس اتقوا الله، ولا شهر الضمنة ولا الكيرم. ما قال شهر رمضان الذي انزل فيه الكيرم او الضمنة او القاس او المدعة او السنباك او المسرحيات. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر عبادة، شهر دين، موسم خير، موسم دعاء، موسم صلاة. انظر الناس في سائر شهور العام اذا صلوا العشاء انصرفوا الى بيوتهم الا في رمضان الشهر كامل، فانهم اذا صلوا العشاء يستقبلون صلاة اخرى هي قيام رمضان، شعيرة من شعائر الاسلام في جميع انحاء الدنيا، العرب والعجم في جميع انحاء الدنيا اذا صلوا العشاء عندهم صلاة. وما ادراكم ما صلاة؟ صلاة عظيمة، صلاة مباركة، صلاة تقربهم الى الله عز وجل. القيام التراويح قيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام حين صلى بهم ليلة 23 صلى بهم ثلث الليل، ثلث الليلة يعني مثلا 3 ساعات او 4 ساعات، وفي ليلة 25 صلى بهم نصفها 6 ساعات. فقالوا يا رسول الله لو كملت بقية، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني نكمل الى السحور. فقال عليه الصلاة والسلام ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي ليلة 27 من رمضان قام بهم الليلة كلها حتى خافوا ان يفوتهم السحور، ويصلي بهم ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم، يقرأ ويركع ويسجد ويسلم ويقوم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في بقية الشهور، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول منهم. فتنبهوا جزاكم الله خير، انتبهوا، احذروا أن تخدعوا، احذروا أن يخدعكم أصحاب القات. أي والله لا تنخدعوا بأصحاب القات أو الضومنة أو الكيرم أو الشطرن أو أصحاب القيل والقال. تعال قيل قال وقيل وقال، هذا رمضان الصلاة تأخذ مجراها، ولا تضايق الإمام، قصر عجل أسرع، لا بل تمنى أنت إذا أنه غير عندك تعب بدني، تمنى لو عندك نشاط لصليت ولو إلى السحر، فعسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية، عسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية حين ينشرح صدرك للعبادة وللطاعة. ومن كان لا يستطيع القيام معهم اجلس يصلي جالسا، يصلي جالسا، فإذا حان وقت الركوع إن شاء قام وركع قائما معهم أو ركع جالسا ثم يسجد. فاتقوا الله ما استطعتم، بكم أنك في الصف، في الصف عجزت عن القيام اجلس. هذه نافلة ما هي فريضة، والنافلة يجوز أن تصليها جالسا، والأفضل أن تصليها قائما بخلاف الفريضة، فإن القيام في الفريضة ركن، من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعذر الشرعي. فاجتهدوا جزاكم الله خير، اجتهدوا في الخير، وأيضا وحثوا غيركم، حثوا الرجال والنساء على الخير وعلى العبادة، وأروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، وكونوا في المواضع والأماكن التي يحبها الله. فلا يراك الله في مكان يكرهه، لا يراك الله في مكان يكرهه. فالله يكره أماكن السنبات والجراك والدخان والشمة والتلفزة والبشات والقيل والقال، فكن في المكان الذي يحب الله أن يراك فيه، إما في المسجد، وإذا كنت قد صليت في بيتك في القرآن في العلم في المذاكرة في الدعاء في الاستغفار، وإذا نمت وأنت لا تستغني عن النوم في الليل أو في النهار، تنام بقصد التقوي بهذا النوم على طاعة الله، وتنام بقدر الحاجة، تنام بقدر الحاجة، واحرص على قراءة القرآن، وكن على وضوء، اقرأ القرآن على وضوء فهو أفضل، قراءة القرآن على الوضوء أفضل. أما بالنسبة لمسه بدون طهارة هذا لا يجوز، لكن ذاك يقرأ مثلا حفظا، يقرأ حفظا بغير وضوء جاهز، يقرأ حفظا مع الوضوء أفضل. أما مسه فلا تمسه إلا وأنت على وضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. تتوضأ وتكون على وضوء وتقرأ القرآن. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ لا حفظا ولا نظرا، سواء كان رجلا أو امرأة، الجنب ما يجوز يقرأ حتى يتطهر يغتسل، إلا إذا كان فاقد الماء أو كان عاجزا عن استعماله كما يعلم الله فيتيمم، يتيمم ويقرأ. أما إذا كان قادر على الاستعمال أو كان الماء موجود فعليه أن يغتسل وصل الجنابة ثم يقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فيقرآن حفظا، يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن حفظا. أما مس المصحف في حالة الحيض وفي النفاس ما يجوز، إلا إذا كان بحائل، إذا كان في كفها تلبيسة حائل لا بأس. أما مس مباشر وهي على غير طهر فما يجوز لها. فكرموا القرآن جزاكم الله خير، وعظموا القرآن، واحترموا كلام الله عز وجل، واحرصوا على تلاوته وعلى تدبره وعلى العمل به، وابتعدوا وفقكم الله عن جميع المعاصي، ابتعد عن جميع المعاصي. بعض الناس يفطر بحبة دخان، انظر كيف الجهل، عند غروب الشمس يكون إفطاره على الحبة الدخان، والدخان خبيث، الدخان خبيث، يحرم على الصائم وعلى غيره، لأنه من الخبائث التي قال الله فيها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسنة الإفطار على الرطب، الأفضل الإفطار بعد غروب الشمس على الرطب الذي هو المناصف، فإذا لم تجد فعلى التمر الذي هو التمر اليابس، فإذا لم تجد فعلى الماء الصافي، هذا هو الأفضل، هذه السنة، على الرطب فإذا لم فعلى التمر، فإذا لم فعلى الماء الصافي. ويجوز أن يفطر على إدام، على خبز، على رز، على عصير، على قهوة، جائز، إنما ذاك فقط من باب الأفضلية، والعمل بالأفضل تؤجر عليه، العمل بالأفضل أنت مأجور عليه، إذا جعلت إفطارك على السنة فهو أفضل، يعني شيء من الرطب، ثلاث حبات أو خمس أو ما تيسر بالوتر، وبعد ذلك تمضمض، وإذا شربت قليلا من الماء ثم صلي سنة المغرب القبلية إذا تيسر لك ذلك، ثم تصلي مع الناس صلاة المغرب جماعة، وتحرص على الصفوف الأول، احرصوا يا عباد الله على الصفوف الأول جزاكم الله خيرا، احرصوا على الخير، احرصوا على الأعمال الصالحة، وتجعل عشاءك بعد المغرب، هذا أفضل من أجل أن تصلي المغرب وأنت نشيط، والعشاء بالتي أحسن من أجل أن تصلي العشاء والتراويح أيضا وأنت نشيط. فتأخذ الأكل على مراحل، تقطعه على مراحل أفضل، فاستكمل ما تبقى منه بعد التراويح شيء هكذا على مراحل، لكن لما تأكل أكلا كثيرا ثم تقوم لصلاة المغرب قد لا تخشع الخشوع المطلوب، وهكذا إذا أكلت أكلا كثيرا ثم قمت لصلاة العشاء مع التراويح فقد لا تؤدي الصلاة أداء كما ينبغي من كثرة ما في بطنك من أكل ومن شرب، فحاول بالتي هي أحسن قد تنشط العبادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن صامه وقامه وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد صلاة العشاء كلمة للشيخ المحمدي جزاه الله خير بما يفتح الله عليه، وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة من كان له سؤال فالإجابة على الأسئلة بعد ذلك. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من اعتكف ولم ينوي الخروج من المعتكف وخرج مع أحد الناس للتبرع له بالدم؟ الجواب: لا يجوز للمعتكف الخروج إلا لحاجة الإنسان، لقضاء الحاجة، حمام أو الوضوء أو الغسل أو لأخذ ملابس من بيته أو للطعام الأكل والشرب. وإذا وجد من يأتي له للطعام فلا يخرج، وكذلك إذا وجد من يأتي له بالملابس فلا يخرج، إلا إذا استثنى عند نية الاعتكاف، استثنى مثلا في قلبه زيارة مريض له قريب في المستشفى أو في البيت، فهو يحتاج أن يتعاهد، أو استثنى اتباع جنازة. إذا استثنى هذا وأمثاله فلا بأس، أما إذا لم يستثني فلا يجوز لك. هذا يقول: ما حكم أن يجلس يبول في طريق المسلمين أمام الناس ويفعل هذا الفعل متعمدا ثم تاب إلى الله، فهل يعذب وإن تاب؟ الجواب: إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى والندم على ما فات. يقول السائل بأنه مصاب بسلس البول، قال: وأنا أعمل غبطة على العضو ثم أصلي وأتوضأ لكل صلاة كما سمعت ذلك من أهل العلم جزاهم الله خيرا، قال: والآن جاء رمضان فماذا أفعل في صلاة التراويح؟ هل أتوضأ لكل ركعتين أم يكفيني وضوء واحد حتى أنتهي؟ لا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وإنما تتوضأ وتصلي تحية المسجد ثم تصلي العشاء ثم تصلي سنة العشاء، لهذا الوضوء واحد، ثم
يتوضا للتراويح، يتوضا للتراويح هو افضل. وكما فعل تحرص على الطهارة، طهارة البدن وطهارة اللبس، وإذا كان أصاب الثوب شيء من البول تعصل مكان البول أو تلبس غيره، فهذا الربط لا بأس به، أن تجعل العضو في كيس مشمع، تجعل عليه مناديل ورق ثم ترصف هذا الكيس، إذا كان دائما يكون ما ترجح في هذا المشمع على المناديل، ما يوسخ الملابس ولا البدن. ونسأل الله أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. ثم توضا للتراويح بكاملها مع الوتر. يقول السائل: ما حكم من باشر زوجته في نهار رمضان وهاجت شهوته فانزل الشهوه فما الحكم بدون ان يجامع اهله؟ لا شك ان خروج المني بهذه الطريقه محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وكان أملككم لإربه، يعني كان محافظ على صيامه وعلى نفسه، ما يخرج منه شيء. فإذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه ما سيخرج منه شيء، إذا قبل امرأته لا بأس، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وباشر من فوق الثياب، يعني ضمها من فوق الثياب لا بأس. أما إنسان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فيجب عليه أن يسأل، الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة يجب عليه أن يبتعد عن هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا السائل يقول أنه قد حصل أي خروج المني يبطل صيامه، وعليه أن يمسك عن بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم، وعليه أن يعتصم أسر الجنابة بخروج المني، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. وهذا السائل يقول: هل يجوز أداء العمرة بمال اقترضه؟ قال: علما بأنني مستطيع على سداده. جائز لا بأس، يجوز إذا كان هو قادر على السداد. يقول السائل: ما حكما كان يعمل في نهار الجمعة عمل في صبيات في صبة وهو لا يستطيع أن يترك عمله حتى يكمل عمله، ولم يصلي الجمعة فصلاها قبل العصر، لأن هذا العمل مسؤولية، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، يحرم عليك أن تضيع صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في غير يوم الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس، يحرم عليك، ما يجوز. وعمل الصبة في مجال قبل الصلاة وبعد الصلاة، لماذا جعل الله اليوم والليل 24 ساعة إلا من أجل أن نرتب أعمالنا؟ الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية. ولماذا خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام؟ من أجل يعلم عباده أن يسيروا في أعمالهم على مراحل مرتبة، فالواجب عليهم أن يعملوا إلى قبل الصلاة، بحيث أنه يبقى وقت يتسع للوضوء والغسل والتأهب للذهاب إلى صلاة الجمعة، بحيث أنه يصل أيضا قبل الخطبة إلى المسجد، يصلي الركعتين التحية قبل الخطبة، لأن سماع الخطبتين واجب. فيأثم من تهاون بسماع الخطبتين لغير عذر، يأثم لأنه ترك واجبا. وعند بعض أهل العلم أن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لأن صلاة الظهر أربع ركعات، وفي يوم الجمعة تصلي الجمعة ركعتين، وقامت الخطبتان مقام الركعتين الأخريين. فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: احضروا الذكر، يعني سماع الخطبتين، أمر بحضور سماع الخطبتين، مما يدل على وجوب سماع الخطبتين. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسمى الخطبتين ذكرا، سمى الله الخطبتين ذكرا، قال: فسعوا إلى ذكر الله. يسأل السائل عن الصلاة خلف أصحاب البدع، والجواب: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فصاحب البدعة المكفرة تحرم الصلاة وراءه، وهو الذي مثلا يذبح لغير الله أو يجيز ذلك، أو ينذر لغير الله أو يجيز ذلك، أو يدعو غير الله أو يجيز ذلك، أو يذهب إلى السحرة والكهان والعرافين والمنجمين أو يجيز ذلك. هذه مجرد أمثلة، ما هي للحصر، هذه أمثلة للبدعة المكفرة. فهذا النوع من الناس يعتبر كافرا، من دعا غير الله أو أجاز، أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو أجاز من يفعل ذلك، أو ذهب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو المنجمين أو كان يجيز ذلك، فهذه بدعة مفسقة. والبدعة المفسقة هي التي لم تبلغ حد الكفر لكنها بدعة في الدين، لكنها بدعة، مثل التوسل بالصالحين بدعة، التوسل بالصالحين بذواتهم بدعة، وأما دعاؤهم فشرك، دعاء الأموات ودعاء الصالحين يعتبر شركا. قال الله: فلا تدعوا مع الله أحدا، والتوسل بهم يعتبر بدعة، أي بدعائي بذواتهم. فالبدعة المفسقة الأفضل للإنسان أنه ما يصلي وراء صاحبها، فإن اضطر إلى ذلك جاز، إن كان مضطرا جاز، وإلا فالأفضل أن يصلي وراء
الإمام المتمسك بالكتاب والسنة السني الموحد.
يقول السائل: شخص يفعل كبيرة من الكبائر ثم يتوب إلى الله ويعاهد الله ألا يعود إليها ثم يعود إلى الذنب، فما حكم؟ واجب عليه أنه إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله، هذا الواجب، إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله. فإذا عاوده الشيطان ففعل ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله، فإذا عاوده الشيطان فعاد إلى ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله، ويجعل نفسه للتوبة. ولكن كما عرفت من شروط التوبة العزم على ألا يعود، فإذا كان عازما على ألا يعود وندم على ما فات وأقلع عنه فتوبته صحيحة، توبته صحيحة. فإذا عاد إليه وجب عليه أن يعود إلى التوبة بشروطها المعتبرة. إذا كان عاهد الله أن لا يعود ثم عاد فعليه أن يكفر على عهده، حلف يمين مثلا أنه ما يشرب الدخان ثم بعد ذلك شرب الدخان، فعليه أن يكفر على يمينه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام والأخبر أن تكون متتابعة ويتوب إلى الله عز وجل من شر الدخان ويقلع عنه. ليس معنى أنه إذا كفر جاز له أن يستمر في شرب الدخان، يجب أن يتوب إلى الله من شرب الدخان ويكفر على اليمين التي حلف أنه ما يشرب ثم شرب. يقول السائل: عندهم في رمضان في قريتهم كل سنة من رمضان يعمل كل ليلة في رمضان طعام في المسجد يفطر عليه جميع أهل القرية، فيجتمعون بعد صلاة المغرب على سفرة واحدة ويأكلون جميعا، وهذا الطعام كل ليلة على بيت من أهل القرية، وينوون أنه صدق على الموتى، فهل هذا العمل صحيح؟ أولا، هل هو إلزام وإلا اختيار؟ لأن إذا كان إلزام ما يجوز تقول لهم أنتم أمس أكلتم في المسجد من طعام بيت فلان واليوم عليكم أنتم، فما يجوز أن تكلف الناس ما لم يكلفهم الله به ولا رسوله. أما إذا كان من غير إلزام اختيارا فلماذا في المسجد؟ هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد، لما يكون في البيت أو في ساحة أمام الباب، ولو أنهم يتركون هذه العادة لكان أفضل، يتركون هذه العادة حتى ما تصبح عندهم كأنها سنة. والصدقة على الموتى هذا عمل طيب لكن بدون تحديد، فإنسان مثلا تيسر أمره أن يطعم عن أبيه الذي مات أو عن أمه التي ماتت أو عن قربائه في يوم معين، هذا الشيء يرجع إليه بدون ما يكون انتبهوا تعطلوا، انتبهوا تصبح ليلة من ليالي رمضان ما في طعام، بدون هذا الإلزام وبدون هذا التكليف. من تيسر فعل ومن لم يتيسر ففعل في شهر آخر، فلا بأس، السنة كلها ظرف للصدقة وفعل الخير. يقول أخ تحديدها في شهر رمضان هل يعتبر بدعة؟ المريض هل أنها بدعة؟ تحديد الصدقة على الأموات في رمضان هذا أمر محدث. يعني يقول ما يكون مفتوحا في أي شهر في أي وقت. يقول السائل ما حكما قال تحرم عليه امرأته كما تحرم عليه أمه؟ قال ثم فعل إذا فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك الأمر. يكون ظهارا، يعني حرم زوجته على نفسه كما حرمت عليه أمه إن فعل كذا من شهر رمضان. وتفتح أبواب الجنان بمعنى أن الجنة مشتاقة إليكم يا أيها الصائمون، ومشتاقة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات فليعملوا بطاعة الله. وتغلق أبواب النيران إشارة إلى العباد أنهم عليهم أن يجتنبوا العمل الذي يؤدي بهم إلى النار، اجتنبوا الأعمال المؤدية إلى النار واحرصوا على الأعمال المؤدية إلى الجنة، واحرصوا على الدعاء فالأبواب مفتحة، واستكثروا من الأعمال الصالحة فأبواب رفع الأعمال مفتحة. ومن بين تلك الأبواب من أبواب الجنة كما عرفتم باب يسمى بباب الريان. أبواب الجنة ثمانية، من أحد تلك الأبواب باب الريان خاص بالصوام والصائمات، خاص بالصائمين والصائمات. يفتح يوم القيامة فيقال أين الصائمون، بمعنى أدخلوا من هذا الباب. هذا الباب خاص بكم لا يشارككم في الدخول منه أحد من غيركم. قال فيقوم الصائمون الذين اهتموا بصيام رمضان وحرصوا عليه وأحبوا شهر رمضان شهر الصيام فهم يصومونه إيمانا واحتسابا ويحبون الصيام، ولهم مشاركات أيضا في صيام النوافل. قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد أي غيرهم. هذه كلها خصائص للصيام ولرمضان وفضائل ومزايا تجعل المسلمين والمسلمات يفرحون بقدوم شهر رمضان، شهر العتق من النار. شهر رمضان شهر العتق من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. بعد أن قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر.
قال بعد هذا ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. شهر رمضان شهر العتق من النيران. فاحرص أخي المسلم على أن يعتق الله رقبتك من النار في كل ليلة. احرص على ذلك وفي كل يوم بأن تعمل للأسباب التي تجعلك أهلا لأن تعتق من النيران، وتعمل بطاعة الله وبطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتجتنب معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر. يا باغي الخير يعني يا طالب الخير أقبل، فالفرصة فرصتك الآن. أن الله سبحانه وتعالى أمد في حياتك حتى جاء رمضان، ولو شاء أن يقبض روحك قبل قدوم شهر رمضان لفعل، لأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون كله علوية وسفلية، هو المتصرف وحده، ولا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا من بعد إذن الله ومشيئته. يا باغي الخير أقبل، فالفرص متاحة لك وكل السبل ميسرة لك، كل السبل ميسرة، والطرق المؤدية إلى الجنة أيضا ميسرة، فاعمل بطاعة الله، أقبل على الله، أقبل على الله واجتهد في طاعة الله وفي مرضاة الله. ويا باغي الشر اقصر، أي يا طالب الشر كف، كف عنه، اتق الله، كفاك شرا فيما قد مضى من عمرك، كفاك شرا وكفاك تخزينا بالقاس، وكفاك شربا للدخان والتنباك والجراك، وكفاك نظرا الى الدشات والمسرحيات، كفاك اقصر. فقد دخل شهر التوبة وشهر الغفران، شهر الغفران ايضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو شهر الغفران وشهر التوبة الى الله والرجوع اليه والإقبال عليه، لأنه قال يا باغي الخير أقبل، شهر الإقبال على الله والتوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله. شهر القرآن كما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو ليس فقط شهر التلاوة، نعم هو شهر الإنزال، شهر إنزاله وشهر تلاوته وشهر التدبر والعمل، شهر التدبر والعمل، لأنه قال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتدبر هذا الهدى، تدبر هذا الهدى وهذه البينات، وبينات من الهدى والفرقان، تدبرها تدبر كلام الله وتدبر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكن حظك منه مجرد الجوع والعطش. انتبه يا عبد الله أن يكون حظك من رمضان مجرد الجوع والعطش في النهار ومجرد السهر والتعب في الليل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني معناه أن هذا فقط صام عن الطعام والشراب فهو جيعان وعطشان، أما الصوم الحقيقي الذي يحبه الله ويريده الله منه ما حصل، صام بطنه لكن لسانه لم يصم، لسانه وسمعه وبصره ويداه ورجلاه وتفكيره الخاطئ، عقله ما صام وقلبه ما صام ورجلاه ويداه كذلك لم تصم، وسمعه وبصره ولسانه ما صام. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في الحديث الآخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فقط، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فإياك أن تكون من هذا النوع، جوع وعطش بدون أجر ولا ثواب، وسهر في الليل وتعب بدون أجر ولا ثواب. هؤلاء أناس بطالون، منقوتون، مبغوضون. قد أمن رسول الله عليه الصلاة والسلام على خسرانهم، كما في الحديث لما قال: آمين آمين آمين، حين اعترضه جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف امرئ انسلخ شهر رمضان فلم يغفر له، فقل آمين. قال: فقلت آمين، يعني أمن على خسارته. كيف ينتهي شهر المغفرة وشهر العتق من النيران وهو لم يغفر له، وهو لم يغفر له؟ معنى ذلك أنه ما بال بهذا الشهر العظيم، وما عمل بالأسباب المؤدية إلى مغفرة ذنوبه وإلى عتقه من النيران. فقال: قل آمين. جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، ومع ذلك أفضل الملائكة مع أفضل البشر يؤمنان على خسران من انتهى عليه شهر رمضان وهو لم يغفر له. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين. قال: فقلت آمين، يعني أدرك أبويه، وبر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة. فقد جاء في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد الأب، الوالد أوسط أبواب الجنة. تريد الجنة ودخولها فالأب وسط الباب، انتبه لا يدفك من هنا او من هنا. احسن معاملته وقم ببره وبالاحسان اليه حتى يجعله الله سببا في دخولك الجنه. وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالام قال الزمها فثم الجنه. الزمها فثم الجنه عندها الجنه. هذا هو الصحيح. اما الحديث الثاني الجنه تحت اقدام الامهات فهو حديث ضعيف. الجنة تحت أقدام الأمهات حديث ضعيف، لكن يغني عنه هذا الحديث إلزمها أي الأم فثم الجنة عندها الجنة إن قمت ببرها. فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين، يعني أمن على خسارته، أمن على خسرانه وعلى إرغام أنفه في التراب. أدرك السبب الذي يكون سببا له في دخول الجنة فأضاعه، أضاع حق الوالدين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقل آمين. قال فقلت آمين. الذي يذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه. فيا عباد الله شهر رمضان شهر المغفرة والتوبة والعتق من النيران، شهر الصبر، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وكما سمعتم عن تلكم الأحداث والتغيرات التي تحصل بقدوم شهر رمضان من بدايته وإلى نهايته، فإنها تغيرات عظيمة وكريمة وشريفة وإشارات من الله إلى عباده بأن يقبلوا على الأعمال الصالحة وعلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فأبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق وأبواب السماء وأبواب الرحمة تفتح، والشياطين الذين كانوا يحولون بين الناس وبين الأعمال الصالحة في بقية الشهور فإنهم في شهر الصيام والقيام يسلسلون ويقيدون، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه من قبل من غواية الناس وإضلالهم. وكل هذه فرص، كل هذه فرص للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن بأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال وبأبواب الخير الكثيرة من صيام وقيام والصلوات وأذكار ودعوات ودعوة إلى الله ونشر الخير والعلم وعمره في رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة معي، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فرمضان لا يقتصر على الصيام والقيام فقط بل وعلى سائر الأعمال الصالحة.
منها العمرة كما سمعتم، ومنها الجهاد في سبيل الله كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حين جاهد بنفسه ومع أصحابه رضي الله عنهم جميعا في غزوة بدر الكبرى وفي غزوة الفتح العظمى. كل هذه كانت في شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى هو الذي اختار أن تكون غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان. الله هو الذي اختار ذلك، وهو الذي أراد هذا، وهو الذي اختار أيضا أن تكون غزوة الفتح العظمى المباركة في شهر رمضان. الله هو الذي أراد أن يكون هذا في هذا الشهر الكريم تحفيز للعباد ولعباده على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والجهاد يا عباد الله أنواع كثيرة، الجهاد أنواع كثيرة، منها جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد المنافقين كما قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاهد المنافقين بالسيف، وإنما جاهدهم باللسان وبالحجة والبيان لكشف أستارهم. فباب الجهاد باب واسع كما عرفتم، جهاد النفس. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. يعني جاهد نفسك وجاهد غيره على فعل الطاعة وترك المعصية، فهذا جهاد النفس، نفسك ونفس غيرك. وجهاد الشيطان، الشيطان يحتاج إلى جهاد، شياطين الإنس والجن، لأنهم يمكرون ويكيدون ويعبثون ويخططون، فيحتاجون إلى من يجاهدهم. كل واحد يجاهدهم من جهة نفسه ودفاعا عن نفسه. وجهاد الهوى كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذا كان الهوى يستعبد صاحبه يجعله يعبده من دون الله، فمعنى ذلك أنه يحتاج منك إلى مجاهدة، إلى أن تجاهده. النفس والهوى والشيطان والمنافقين وجهاد العصاة، جهاد العصاة بالدعوة إلى الله، جهاد العصاة بالدعوة إلى الله وبنشر العلم وبالتحذير من البدع والمعاصي. فهناك أنواع من الجهاد خمسة تقريبا ما فيها سيف. السيف خاص بجهاد الكفار المحاربين، فهناك خمسة ما فيها سيف لكن فيها مجاهدة، فيها مجاهدة. فلهذا الجهاد لا ينقطع، إذا انقطع واحد لفترة من الزمن الذي هو جهاد الكفار، إذا توقف لفترة من الزمن نظرا لضعف المسلمين ولتفرق كلمة المسلمين ولما حصل من التحزبات التي أضعفت المسلمين، فإن خمسة من أنواع الجهاد لا تزال قائمة. فلهذا لا ينبغي أن يكون الإنسان ليس له أي حظ من الجهاد،
عليك أن تجاهد نفسك، وهذا نوع من الجهاد كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن وبالعلم. وجاهدهم به، ما هو به؟ هذا الضمير يعود إلى القرآن، يعني بالعلم وبالحجة. جاهدهم، أقيم الحجة الدامرة، الحجة الدامرة يقال لها حجة، الدليل من الكتاب ومن السنة يقال له حجة، ويقال له سلطان، سلطان يقال له سلطان الدليل، وسلطان الحجة والمحجة والدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم، أي دليلكم إن كنتم صادقين. فيقال للدليل برهان، ويقال له حجة ومحجة ودليل وسلطان، يقال له سلطان لأن صاحب الدليل صاحب الحجة وصاحب السلطان وصاحب القوة. فالعصاة جهادهم يكون بدعوته من الله وبتخويفه من عذاب الله وبكشف مخازي المعاصي وبما أعد الله لأهل معصيته من العذاب الأليم. هذا نوع من الجهاد، جهاد العصاة، جهاد المنافقين. وأيضا جهاد الكفار قسمان: جهاد حجة وجهاد سيف. فإذا توقف جهاد السيف لفترة من الفترات حتى يجمع الله الشمل، حتى يجمع الله شمل المسلمين، فجهاد الحجة مع الكفار ما ينقطع. تعريف الكتب وإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس في كشف عوار الكفر والشرك والضلال، هذا أيضا نوع من الجهاد. وإذا وجد الإنسان مشركا أو كافرا فدعاه إلى الله وأقام عليه الحجة والبرهان وما أتى به من شبه فندها ورد عليها، فهذا نوع من الجهاد. وجهاد اللسان وجهاد القلم، جهاد اللسان وجهاد القلم من أنواع الجهاد. جهاد اللسان مستمر ما له فترة معينة، وهكذا جهاد القلم باستمرار، بخلاف جهاد السيف فإنه يحتاج إلى سلطان، يحتاج إلى سلطان، إلى دولة. لكن جهاد السيف، جهاد اللسان، جهاد القلم، جهاد الكلمة وجهاد البيان، سواء كان في حق الكفار من يهود نصارى مشركين ملحدين، أو في حق المنافقين، أو في حق الفاسقين والفاجرين والعصاة، هذا يكفي فيه العلم. إذا حصل العلم لزم، إذا حصل العلم لزم، سواء كان عن طريق الكتاب أو عن طريق الشريط أو عن طريق الجريدة أو المجلة أو المحاضرة أو الخطبة أو الدروس، كل هذا من أنواع الجهاد. فشرح لك يا أيها المسلم الكريم، شرف لك والله. وهكذا أيضا للمرأة المسلمة أن يوفقك الله لصالح الأعمال في شهر رمضان من صلوات في أوقاتها، ومن زكوات وصدقات، ومن صيام وقيام وتلاوة للقرآن، ومن طلب للعلم ودعوة إلى الله، ودعوة إلى الله، وجهاد الدعوة، وجهاد الكلمة، وجهاد القلم، وجهاد اللسان، وجهاد البيان، والعمرة إن تيسر لك ذلك. فأعمال الخير كثيرة، وأبواب الخير كثيرة. إذا كان الجيب ما في فلوس للإنفاق في وجوه الخير فأنفق بلسانك، سبح الله، بس اذكر الله، استغفر وهلل وكبر،
بحيث أن ملك الحسنات يظل مستمرا في كتابة الحسنات في الليل والنهار، في الليل والنهار سبح، عندك تمر توزع وزع وسبح، عندك خبز توزع وزع وسبح وهلل وكبر مع إخلاص النية لله عز وجل. الصدقة أيضا يا عباد الله، الصدقة والحث عليها لا يخفى عليكم فضل ذلك في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد، فقد جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فذلك في كل ليلة، فرسول الله كان جوادا طوال العام، وكان أجود ما يكون في رمضان، فالتأسي به عليه الصلاة والسلام تتأسى به ما استطاع إلى ذلك سبيلا في باب الإنفاق في وجوه الخير، أنفق لله وأعمل من أجل الله وأخلص عملك لله. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي الحديث من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما معناه إذا غربت الشمس انتهى النهار انتهى اليوم، تفطره سواء يأكل عندك وأفطر على طعامك أو على تمرك أو على قهوتك أو على عصيرك فلك من الأجر مثل أجرك. ففيه الحث على إفطار الصائم، على إفطار الصائمين بعد غروب الشمس، فيه الحث. وهكذا الذي يسحر صائم يكون قد أعانه على الخير وعلى البر والتقوى، أو عشى صائما ولو بعد المغرب أو بعد العشاء وكان جائعا وقد ظل في نهاره صائما فأطعمه، من أجل أن يتقوى هذا الصائم بهذا الطعام على قيام الليل، ويتقوى أيضا على الصيام في اليوم الثاني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ولو من المرق ولو من اللحم، المرق يسد مسدا يعتدم به المتصدق عليه ويكون لك في ذلك الأجر عند الله. وهكذا الإدام، وهكذا الحلبة، وهكذا اللحوح، وهكذا الخبز والرز. المهم شهر عظيم، فعليك أن تحرص على استغلال الوقت. إياكم يا عباد الله أن تكونوا ممن أضاعوا هذا الشهر، كثير من الناس يضيعونه. أي نعم، النهار نوم هكذا بعض الناس، والليل سهر على الدشات والمسلسلات وعلى أكل القاك والسنباك وشرب السنباك والجراك والشمة وعلى الضومنة والكيرم والشطرن والباصرة. هؤلاء محرومون. الله ما هداهم. قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وقوله في الايه التي قبلها ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس المراد به الصم والبكم الحقيقيين، لا، وانما هو يسمع ويبصر ويتكلم ولكنه في حكم الاصم، ما يتكلم بالحق، في حكم الابكم ما يتكلم بالحق، وفي حكم الاصم ما يسمع الحق، وفي حكم المجنون ما يعقل الحق. وإلا فالآلة موجودة، العقل موجود، وآلة السمع موجودة، والسمع موجود، وآلة الكلام موجودة، والكلام موجود، لكن ما انتفعوا بهذه الآلة. قد تجد الأصم والأبكم أفضل من هؤلاء، فإن بعض الصم البكم الذي فعلا أصم وأبكم فعلا، بعضهم ما شاء الله مصلي صائم ومستقيم ومتمسك بالكتاب وبالسنة، وبعضهم داعي إلى الله، بعضهم مؤلف يؤلف، أعرف واحدا ألف كتابا أو أكثر من كتاب وهو أصم وأبكم، أصم وأبكم، يراسل ويكاتب ويسأل ويتفقه في الدين ويحاور ويناقش. فالمراد هنا بالصم والبكم الذي عنده اللسان ويتكلم لكن الخير ما ينطق به، ينطق بالباطل. والعبرة ما هي بمجرد الكلام، العبرة ما هي بمجرد الكلام، يقال فلان ما هو أبكم، تقول له إلا فلان أبكم، قال والله ما هو أبكم، صح أنت تعني أنه ما أبكم بمعنى ما يتكلم، وأنا أعني أبكم أنه ما يتكلم بالحق، فهو أبكم عن الحق وأصم عن الحق، ما يسمع الحق، وإذا سمع ما يعمل. هذا المعنى، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني ما عندهم تقبل الحق. فكثير من الناس يا عباد الله شهر رمضان عندهم شهر النوم، شهر النوم في النهار، وشهر التزود من المسلسلات وأكل القات وشرب الدخان ولعب الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة في الليل. يا الله سلم، نسأل الله الثبات. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. شهر رمضان ما هو شهر التمثيليات والدشات والمسلسلات والمسرحيات، شهر العبادة، شهر الصلاة القيام وتلاوة القرآن والصيام والدعوة إلى الله، شهر فعل الخير. انظر كم يؤذون من الملائكة برائحة الدخان، من الملائكة ومن الصالحين من الإنس والجن برائحة الدخان، السنباك، الجراك، الشمة، بضياع الأوقات، بالقيل والقال، بالأغاني، بالملاهي. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وراقبوا الله، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى يغار على دينه، ويغار على حرماته، ويغار على اوليائه. اعلموا ان الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ان الله لا يمني للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأنواع الأخذ كثيرة، أنواع الأخذ كثيرة، وأنواع العذاب كثيرة، وأسباب ذلك كثيرة. فكم من إنسان أملى له الله وهو يعصيه بومنا كيرا شطرا باخرة، عمر بدل خزن تنبك سجر تلفز سين والله يملي له، ما يشعر إلا وقد أخذ الله عليه عضوا من أعضائه، الكبد أو القلب أو العقل أو الكلية أو الثنتين أو أي عضو من أعضائه، وربما حصل له المرض الأول فترة قصيرة لحقه الثاني لحقه الثالث أمراض، كما يقول بعضهم عن نفسه قال فيه دردا من الأمراض، دردا 12 مرضا. إن الله ليملي للظالم، سواء كان ظالما لنفسه أو لغيره، حتى إذا أخذه لم يفلته. وانظروا كم من أمراض الآن انتشرت في أوساط الناس، أمراض كثيرة جدا، أمراض كثيرة جدا، وذاك معلول وذاك مريض وذاك معلول وذاك مريض. احذروا المعاصي يا عباد الله، وابتعدوا عن الذنوب، واحذروا البدع، وابتعدوا عن الحزبيات، وتمسكوا بالكتاب وبالسنة، واقبلوا على الله. انظروا الى السلف الصالح، انظروا الى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون اذا جاء رمضان، وانظروا الى حالة الناس الان، بعضهم يستعد بخرط المدعى واصلاح المدعى من شعبان، المدعى والقصبة يجهز ويجهز الفحم والتنبات من شعبان والله خبر، ويتفق مع المقوت من شعبان يجهز الامور، انظروا على بلاء، ويجهز المكان مكان الضومنة والكيرم والشطرم والباصرة والتخزين والتنبكة من الان، ويجهز من سيأتي اليه الفريق، فريق القات والتنباك والدشات والضومنة والكيرم والهيصة والميصة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فرمضان عند السلف يا عباد الله معروف، رمضان عند السلف معروف. عودوا إلى التاريخ، فانظروا ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يصنعون. المساجد مليئة بالناس في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، يعني عندهم في رمضان إقبال، هم عندهم الإقبال في سائر العام، لكن في رمضان أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أسرع في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو جواد طوال العام وأجود ما يكون في رمضان، وأسرع في الخير من الريح المرسلة. وتعرفون سرعة الريح، تعرفون سرعة الريح المرسلة التي الله أرسلها إلى مكان، هو أسرع منه في الخير عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام طوال العام مجتهد في العبادة، كما في حديث عائشة وغيره من مكان يقوم الليل، يعني في كل العام، حتى تتورم قدما تنتفخ قدما من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني إذا كان الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه نعمة، كيف أقابل هذه النعمة؟ أقابلها بالنوم والكسل، وإلا أقابلها بالشكر والعبادة. إن كل نعمة يمن الله بها على عبد من عباده، معنى ذلك أن هذه النعمة دين عليك، وأنت مطالب بالقيام بحقها. كلما تجددت لك نعمة أنت مطالب بالقيام بحقها، فهل قمت بما يلزمك من القيام بالنعم؟ حق النعم بالشكر والطاعة، وإلا تراكمت عندك النعم وتكاسلت أنت عن القيام بحقوقها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنى أن النعمة إذا حصلت فأنت مطالب بالقيام بشكرها، فإن شكرت زادك الله، وإن لم تشكر توعدك الله بقوله إن عذابي لشديد. فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، إذا جاء رمضان اجتهد ما لا يجتهد في غيره من شهور العام، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، أي في العشرين الأول. هذا حال السلف، اجتهاد في العبادة والطاعة وإقبال على الله. موسم، كيف الناس في الموسم؟ أنتم تعرفون موسم الزراعة، بعضهم يحرث في الليل ويحصد في الليل بالحراثات على النور في الليل، موسم. وموسم النخل تعرفون ماذا يكون، صاحب النخل يعرفون، موسم الفضل صاحب الفضل يعرفون، وموسم الحج يعرفون أصحاب الحج، بعضهم يواصل أيام وليالي ما ينام. فأنت في موسم، رمضان موسم عبادة، فبما أنك تعرف أصحاب المواسم الدنيوية تسعى عليها هذا الموسم الديني، هذا موسم ديني أقبل على الله. الشهر ما هو شهر المدعة ولا شهر القاس اتقوا الله، ولا شهر الضومنة ولا الكيرم، ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه الكيرم أو الضومنة أو القاس أو المدعة أو السنباك أو المسرحيات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر عبادة، شهر دين، موسم خير، موسم دعاء، موسم صلاة. انظر الناس في سائر شهور العام، إذا صلوا العشاء انصرفوا إلى بيوتهم، إلا في رمضان الشهر كامل، فإنهم إذا صلوا العشاء يستقبلون صلاة أخرى هي قيام رمضان، شعيرة من شعائر الإسلام في جميع أنحاء الدنيا، العرب والعجم في جميع أنحاء الدنيا إذا صلوا العشاء عندهم صلاة. وما أدراكم ما صلاة؟ صلاة عظيمة، صلاة مباركة، صلاة تقربهم إلى الله عز وجل. القيام التراويح، قيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام حين صلى بهم ليلة 23، صلى بهم ثلث الليل، ثلث الليلة يعني مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات، وفي ليلة 25 صلى بهم نصفها 6 ساعات. فقالوا يا رسول الله لو كملت بقية، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني نكمل إلى السحور. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي ليلة 27 من رمضان قام بهم الليلة كلها حتى خافوا أن يفوتهم السحور، ويصلي بهم ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم، يقرأ ويركع ويسجد ويسلم ويقوم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في بقية الشهور، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول منهم. فتنبهوا جزاكم الله خير، انتبهوا، احذروا أن تخدعوا، احذروا أن يخدعكم أصحاب القات. أي والله لا تنخدعوا بأصحاب القات أو الضومنة أو الكيرم أو الشطرم أو أصحاب القيل والقال. تعال قيل قال وقيل وقال، هذا رمضان
الصلاة تأخذ مجراها، ولا تضايق الإمام، قصر عجل أسرع، لا بل تمنى أنت إذا أنه غير عندك تعب بدني، تمنى لو عندك نشاط لصليت ولو إلى السحر، فعسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية، عسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية حين ينشرح صدرك للعبادة وللطاعة. ومن كان لا يستطيع القيام معهم اجلس، يصلي جالسا، يصلي جالسا، فإذا حان وقت الركوع إن شاء قام وركع قائما معهم أو ركع جالسا ثم يسجد. فاتقوا الله ما استطعتم، بكم أنك في الصف، في الصف عجزت عن القيام اجلس. هذه نافلة، ما هي فريضة، والنافلة يجوز أن تصليها جالسا، والأفضل أن تصليها قائما بخلاف الفريضة، فإن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعذر الشرعي. فاجتهدوا جزاكم الله خير، اجتهدوا في الخير، وأيضا وحثوا غيركم، حثوا الرجال والنساء على الخير وعلى العبادة، وأروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، وكونوا في المواضع والأماكن التي يحبها الله، فلا يراك الله في مكان يكرهه، لا يراك الله في مكان يكرهه. فالله يكره أماكن السنبات والجراك والدخان والشمة والتلفزة والبشات والقيل والقال، فكن في المكان الذي يحب الله أن يراك فيه، إما في المسجد، وإذا كنت قد صليت في بيتك في القرآن في العلم في المذاكرة في الدعاء في الاستغفار، وإذا نمت وأنت لا تستغني عن النوم في الليل أو في النهار، تنام بقصد التقوي بهذا النوم على طاعة الله، وتنام بقدر الحاجة، تنام بقدر الحاجة، واحرص على قراءة القرآن، وكن على وضوء، اقرأ القرآن على وضوء فهو أفضل، قراءة القرآن على الوضوء أفضل. أما بالنسبة لمسه بدون طهارة هذا لا يجوز، لكن ذاك يقرأ مثلا حفظا، يقرأ حفظا بغير وضوء جاهز، يقرأ حفظا مع الوضوء أفضل، أما مسه فلا تمسه إلا وأنت على وضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. تتوضأ وتكون على وضوء وتقرأ القرآن، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ لا حفظا ولا نظرا، سواء كان رجلا أو امرأة، الجنب ما يجوز يقرأ حتى يتطهر يغتسل، إلا إذا كان فاقد الماء أو كان عاجزا عن استعماله كما يعلم الله فيتيمم، يتيمم ويقرأ. أما إذا كان قادر على الاستعمال أو كان الماء موجود فعليه أن يغتسل وصل الجنابة ثم يقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فيقرآن حفظا، يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن حفظا، أما مس المصحف في حالة الحيض وفي النفاس ما يجوز، إلا إذا كان بحائل، إذا كان في كفها تلبيسة حائل لا بأس، أما مس مباشر وهي على غير طهر فما يجوز لها. فكرموا القرآن جزاكم الله خير، وعظموا القرآن، واحترموا كلام الله عز وجل، واحرصوا على تلاوته وعلى تدبره وعلى العمل به، وابتعدوا وفقكم الله عن جميع المعاصي، ابتعد عن جميع المعاصي. بعض الناس يفطر بحبة دخان، انظر كيف الجهل، عند غروب الشمس يكون إفطاره على الحبة الدخان، والدخان خبيث، الدخان خبيث، يحرم على الصائم وعلى غيره، لأنه من الخبائث التي قال الله فيها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسنة الإفطار على الرطب، الأفضل الإفطار بعد غروب الشمس على الرطب الذي هو المناصف، فإذا لم تجد فعلى التمر الذي هو التمر اليابس، فإذا لم تجد فعلى الماء الصافي، هذا هو الأفضل، هذه السنة، على الرطب فإذا لم فعلى التمر، فإذا لم فعلى الماء الصافي، ويجوز ان يفطر على ادام، على خبز، على رز، على عصير، على قهوة، جائز، انما ذاك فقط من باب الافضلية، والعمل بالافضل تؤجر عليه، العمل بالافضل انت ماجور عليه، اذا جعلت افطارك على السنة فهو افضل، يعني شيء من الرطب، ثلاث حبات او خمس او ما تيسر بالوتر، وبعد ذلك تمضمض، واذا شربت قليلا من الماء ثم صلي سنة المغرب او قبلية اذا تيسر لك ذلك، ثم تصلي مع الناس صلاة المغرب جماعة، وتحرص على الصفوف الاول، احرصوا يا عباد الله على الصفوف الاول جزاكم الله خيرا، احرصوا على الخير، احرصوا على الاعمال الصالحة، وتجعل عشاءك بعد المغرب، هذا افضل من اجل ان تصلي المغرب وانت نشيط، والعشاء بالتي يحسن من اجل ان تصلي العشاء والتراويح ايضا وانت نشيط، فتأخذ الاكل على مراحل، تغطئه على مراحل افضل، تستكمل ما تبقى منه بعد التراويح، شيء هكذا على مراحل، لكن لما تأكل اكلا كثيرا ثم تقوم لصلاة المغرب قد لا تخشع الخشوع المطلوب، وهكذا اذا اكلت اكلا كثيرا ثم قمت لصلاة العشاء مع التراويح فقد لا تؤدي الصلاة اداء كما ينبغي من كثرة ما في بطنك من اكل ومن شرب، فحاول بالتي هي احسن حتى تنشط العبادة. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وان يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى ان يبلغنا جميعا شهر رمضان، وان يعيننا واياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه، وان يجعلنا واياكم وجميع المسلمين ممن صامه وقامه، وممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه انه سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد صلاة العشاء كلمة للشيخ المحمدي جزاه الله خير بما يفتح الله عليه، وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة، من كان له سؤال فالإجابة على الأسئلة بعد ذلك. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من اعتكف ولم ينوي الخروج من المعتكف وخرج مع احد الناس للتبرع له بالدم؟ الجواب: لا يجوز للمعتكف الخروج الا لحاجة الانسان، لقضاء الحاجة، حمام او الوضوء او العصر او لاخذ ملابس من بيته او للطعام الاكل والشرب، واذا وجد من ياتي له للطعام فلا يخرج، وكذلك اذا وجد من ياتي له بالملابس فلا يخرج الا اذا استثنى عند نية الاعتكاف، استثنى مثلا في قلبه زيارة مريض له قريب في المستشفى او في البيت، فهو يحتاج ان يتعاهد، او استثنى اتباع جنازة، اذا استثنى هذا وامثاله فلا بأس، اما اذا لم يستثني فلا يجوز لك. هذا يقول: ما حكم ان يجلس يبول في طريق المسلمين امام الناس ويفعل هذا الفعل متعمدا ثم تاب الى الله، فهل يعذب وان تاب؟ الجواب: اذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، وشروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، والندم على ما فات.
يقول السائل بأنه مصاب بسلس البول، قال وأنا أعمل غبطة على العضو ثم أصلي وأتوضأ لكل صلاة كما سمعت ذلك من أهل العلم جزاهم الله خيرا. قال والآن جاء رمضان فماذا أفعل في صلاة التراويح؟ هل أتوضأ لكل ركعتين أم يكفيني وضوء واحد حتى أنتهي؟ لا، لا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وإنما تتوضأ تصلي تحية المسجد ثم تصلي العشاء ثم تصلي سنة العشاء، لهذا الوضوء واحد، ثم تتوضا للتراويح. اذا توضات للتراويح هو افضل، وكما فعل تحرص على الطهاره، طهاره البدن وطهاره اللبس، واذا كان اصاب الثوب شيء من البول تعصل مكان البول او تلبس غيره. فهذا الرب لا بأس به أن تجعل العضو في كيس مشمع، تجعل عليه مناديل ورق ثم ترصق هذا الكيس، إذا كان دائما يكون ما ترجح في هذا المشمع على المناديل، ما يوسخ الملابس ولا البدن. ونسأل الله أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، ثم تفضل التراويح بكاملها مع الوتر. يقول السائل ما حكم من باشر زوجته في نهار رمضان وهاجت شهوته فأنزل الشهوة فمن حكم بدون أن يجامع أهله؟ لا شك أن خروج المني بهذه الطريقة محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وكان أملككم لإربه، يعني كان محافظ على صيامه وعلى نفسه ما يخرج منه شيء. فإذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه ما سيخرج منه شيء، إذا قبل امرأته لا بأس، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وباشر من فوق الثياب، يعني ضمها من فوق الثياب لا بأس. أما إنسان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فيجب عليه أن يبتعد، الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة يجب عليه أن يبتعد عن هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا السائل يقول أنه قد حصل أي خروج المني يبطل صيامه، وعليه أن يمسك عن بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم، وعليه أن يعتصم أسر الجنابة بخروج المني، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. وهذا السائل يقول هل يجوز أداء العمرة بمال اقترضه؟ قال علما بأنني مستطيع على سداده. جائز لا بأس، يجوز إذا كان هو قادر على السداد. يقول السائل: ما حكما كان يعمل في نهار الجمعة عمل في صبيات في صبة وهو لا يستطيع أن يترك عمله حتى يكمل عمله ولم يصلي الجمعة فصلاها قبل العصر، لأن هذا العمل مسؤولية، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، يحرم عليك أن تضيع صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في غير يوم الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس، يحرم عليك، ما يجوز. وعمل الصبة في مجال قبل الصلاة وبعد الصلاة، لماذا جعل الله اليوم والليل 24 ساعة إلا من أجل أن نرتب أعمالنا، الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية؟ ولماذا خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام؟ من أجل يعلم عباده أن يسيروا في أعمالهم على مراحل مرتبة، فالواجب عليهم أن يعملوا إلى قبل الصلاة بحيث أنه يبقى وقت يتسع للوضوء والغسل والتأهب للذهاب إلى صلاة الجمعة، بحيث أنه يصل أيضا قبل الخطبة إلى المسجد، يصلي الركعتين التحية قبل الخطبة، لأن سماع الخطبتين واجب. فيأثم من تهاون بسماع الخطبتين لغير عذر، يأثم لأنه ترك واجبا. وعند بعض أهل العلم أن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لأن صلاة الظهر 4 ركعات، وفي يوم الجمعة تصلي الجمعة ركعتين، وقامت الخطبتان مقام الركعتين الأخريين. فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: احضروا الذكر، يعني سماع الخطبتين، أمر بحضور سماع الخطبتين، مما يدل على وجوب سماع الخطبتين. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسمى الخطبتين ذكرا، سمى الله الخطبتين ذكرا، قال: فسعوا إلى ذكر الله. يسأل السائل عن الصلاة خلف أصحاب البدع، والجواب: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فصاحب البدعة المكفرة تحرم الصلاة وراءه، وهو الذي مثلا يذبح لغير الله أو يجيز ذلك، أو ينذر لغير الله أو يجيز ذلك، أو يدعو غير الله أو يجيز ذلك، أو يذهب إلى السحرة والكهان والعرافين والمنجمين أو يجيز ذلك. هذه مجرد أمثلة، ما هي للحصر، هذه أمثلة للبدعة المكفرة. فهذا النوع من الناس يعتبر كافرا، من دعا غير الله أو أجاز، أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو أجاز من يفعل ذلك، أو ذهب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو المنجمين، أو كان يجيز ذلك، فهذه بدعة مكفرة.
وبدعة مفسقة هي التي لم تبلغ حد الكفر لكنها بدعة في الدين، لكنها بدعة مثل التوسل بالصالحين بدعة، التوسل بالصالحين بذواتهم بدعة، وأما دعاؤهم فشرك، دعاء الأموات ودعاء الصالحين يعتبر شركا. قال الله فلا تدعوا مع الله أحدا، والتوسل بهم يعتبر بدعة، أي بدعاء بذواتهم. فالبدعة المفسقة، الأفضل للإنسان أنه ما يصلي وراء صاحبها، فإن اضطر إلى ذلك جاز، إن كان مضطرا جاز، وإلا فالأفضل أن يصلي وراء الإمام المتمسك بالكتاب والسنة السني الموحد. يقول السائل: شخص يفعل كبيرة من الكبائر ثم يتوب إلى الله ويعاهد الله ألا يعود إليها ثم يعود إلى الذنب، فما حكم؟ واجب عليه أنه إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله، هذا الواجب، إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله. فإذا عاوده الشيطان ففعل ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله، فإذا عاوده الشيطان فعاد إلى ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله ويجاهد نفسه للتوبة. ولكن كما عرفت من شروط التوبة العزم على ألا يعود، فإذا كان عازما على ألا يعود وندم على ما فات وأقلع عنه فتوبته صحيحة، توبته صحيحة. فإذا عاد إليه وجب عليه أن يعود إلى التوبة بشروطها المعتبرة. إذا كان عاهد الله أن لا يعود ثم عاد فعليه أن يكفر على عهده، حلف يمين مثلا أنه ما يشرب الدخان ثم بعد ذلك شرب الدخان، فعليه أن يكفر على يمينه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام، والأخبر أن تكون متتابعة ويتوب إلى الله عز وجل من شرب الدخان ويقلع عنه. ليس معنى أنه إذا كفر جاز له أن يستمر في شرب الدخان، يجب أن يتوب إلى الله من شرب الدخان ويكفر على اليمين التي حلف أنه ما يشرب ثم شرب. يقول السائل: عندهم في رمضان في قريتهم كل سنة من رمضان يعمل كل ليلة في رمضان طعام في المسجد يفطر عليه جميع أهل القرية، فيجتمعون بعد صلاة المغرب على سفرة واحدة ويأكلون جميعا، وهذا الطعام كل ليلة على بيت من أهل القرية، وينوون أنه صدق على الموتى، فهل هذا العمل صحيح؟ أولا، هل هو إلزام وإلا اختيار؟ لأن إذا كان إلزام ما يجوز تقول لهم أنتم أمس أكلتم في المسجد من طعام بيت فلان واليوم عليكم أنتم، فما يجوز أن تكلف الناس ما لم يكلفهم الله به ولا رسوله. أما إذا كان من غير إلزام اختيارا فلماذا في المسجد؟ هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد، لما يكون في البيت او في ساحة امام الباب، ولو انهم يتركون هذه العادة لكان افضل، يتركون هذه العادة حتى ما تصبح عندهم كأنها سنة. والصدقة على الموتى هذا عمل طيب لكن بدون تحديد، فإنسان مثلا تيسر أمره أن يطعم عن أبيه الذي مات أو عن أمه التي ماتت أو عن قربائه في يوم معين، هذا الشيء يرجع إليه بدون ما يكون انتبهوا تعطلوا، انتبهوا تصبح ليلة من ليالي رمضان ما في طعام، بدون هذا الإلزام وبدون هذا التكليف. من تيسر فعل، ومن لم يتيسر ففعل في شهر آخر، فلا بأس، السنة كلها ظرف للصدقة وفعل الخير. يقول أخ تحديدها في شهر رمضان هل يعتبر بدعة؟ المريض أنها بدعة، تحديد الصدقة على الأموات في رمضان هذا أمر محدث، يعني قلنا يكون مفتوحا في أي شهر في أي وقت. يقول السائل ما حكما قال تحرم عليه امرأته كما تحرم عليه أمه، قال ثم فعل إذا فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك الأمر. يكون ظهارا، يعني حرم زوجته على نفسه كما حرمت عليه أمه إن فعل كذا.